بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، أي من الاحتلام، وأن عليها الغسل إذا رأت الماء كما هو الحال في حق الرجل، وقد مر ذلك في حق الرجال. وهذا الحديث من سؤال من امرأة ويتعلق بالنساء، والأصل كما هو معلوم تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجد شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وهذا قد جاء في الرجال هذا الحكم، وهو الاغتسال عند وجود الماء ممن رأى في منامه أنه يحصل له أنه يحصل منه جماع. فإن من وجد الماء سواء كان رجلا أو امرأة فإن عليه الاغتسال، وذلك مقيد بوجود الماء. أما لو رأى في المنام أنه يجامع ثم قام من النوم ولم يجد شيئا فإنه ليس عليه اغتسال، فإنه ليس عليه اغتسال. والحاصل أن حديث وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي أن أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت: إن الله لا يستحي من الحق. وهذا تمهيدا لسؤالها واعتذارا يعني عن هذا السؤال الذي يستحي منه، ولكن التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية يحمل الإنسان إلى أن يعرف الحكم، ولو كان الكلام فيه مما يستحي منه، ولكن معرفة الحق ومعرفة الهدى وتفقه في الدين يجعل الإنسان يقدم على هذا الذي يستحي منه من أجل معرفة الحق والهدى في ذلك، حيث يعلم ويعرف بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه. فقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل إذا رأت الماء. قال: نعم، يعني إذا رأت الماء فلتغتسل. فدل هذا على أن الحكم منوط بوجود البلل الذي يكون في الثياب نتيجة لما رؤية في المنام أو لما حصل في المنام من الاحتلام، فإنه يتعين الاغتسال في حق الرجال والنساء.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سليم: قلت لها: فضحت النساء يا قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم.
قالت أم سلمة رضي الله عنها لأم سليم: فضحت النساء يا أم سليم، يعني حيث يعني ذكرت هذا الشيء الذي يدل على حصول الشهوة من النساء وأنه يحصل منهن مثل ما يحصل من الرجال. وأم سليم رضي الله عنها هي أيضا شعرت بذلك, ولهذا نهجت بالاعتذار بقولها إن الله لا يستحي من الحق.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر صديق حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمها أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها فحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل, وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.
يعني إذا أنزلت يعني وجد الماء, أما لو رأت في المنام أنها جامعت أو جمعت وحصل منها إنزال يعني أنها تشعر بأن حصل لها لذة في المنام فإن الحكم منوط بوجود الماء فقط الذي يكون بعد قيامها واستيقاظها تجد البلل نتيجة لهذا الاحتلام, هذا هو الذي يوجب الغسل.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.
وبه يقول سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال وفي الباب عن أم سليم.
أم سليم هي بنت ملحان وحديثه أخرجه.
أخرج
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
وخولة
بنتي.
بنت حكيم السلمية.
خولة بنت حكيم السلمية أخرج حديثها.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم. الترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنس
بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الله لا يستحي من الحق. يقول الشارح قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه, والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي, إذ الحياء الشرعي خير كله, والحياء لغة تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى, فيحمل هنا على أن المراد ألا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا, لكن لما كان المفهوم يقتضي أن يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد كذا في الفتح.
الإثبات يعني اتصاف الله بالحياة وأن الله تعالى يعني متصف بالحياة, فقد ثبت أن الله حي من ستير, أن الله حي من ستير, ومن صفات الحياة وهي صفة كمال في حق الله عز وجل, وصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. ولا شك أن الحياء بالنسبة للمخلوقين ينقسم إلى قسمين, حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الذي يعني فيه المنع من الوقوع في المعاصي والأمور التي لا تليق, أن يكون حياء يمنعه من أن يقع, ولهذا جاء والحياء شعبة من الإيمان, الإيمان بضع وسبعين شعبة لا قول لله إلا الله وجهة نطلع عن طريق, والحياء شعبة من الإيمان, والحياء يعني لا يأتي إلا بخير, والحياء خير كله هو الحياء المحمود. وهناك حياء هو ضعف وخور, هذا مذموم, وهذا هو المذموم. والله عز وجل متصف بالحياء الذي هو صفة الكمال وهو يليق به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن صفات الباري تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم.
قوله وهو مستحيل في حق الله تعالى, فيحمل هنا على أن المراد أن لا يأمر بالحياء في الحق.
صفة الحياء, صفة الحياة ثابتة لله عز وجل, والله عز وجل متصف بهذه الصفة. ومعلوم يعني أن المقصود بها المعنى الذي هو كمال في حق الله سبحانه وتعالى.
هل نفي استحياء الله من الحق يقتضي إثباته في غير الحق؟
الله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل, يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى, والحق ولا يقول إلا الحق, فقوله الحق.
فقوله إن الله لا يستحي من الحق ما هو مفهومه؟ فأنا المفهوم المخالف الذي يتبادر إلى الذهن.
هو المقصود هي أنها يعني أنها هذا السؤال إنما هو سؤال عن حق, وهي يعني لم تستحي من أن تتقدم, والله تعالى لا يستحي من الحق, فهو يقول الحق وهو يهدي السبيل.
يقول كثير ما يتلفظ الناس بهذه الكلمة قولهم لا حياء في الدين, فما تعليقكم؟
نعم, إذا كان مقصود به السؤال يعني الإنسان ما يستحي من أن يسأل, هذا معنى صحيح, ومنه فعل أم سلمة رضي الله أم مسلم رضي الله عنه, يعني معناه الإنسان يتفقه يعني في الدين ويحرص على أن يسأل في الدين ولا يستحي, يعني مثل ما حصل من أم سلمة, ويعني وفي الكلام المعذور لا ينال هذا المستحي ولا مستكبر, لا ينال هذا المستحي ولا مستكبر, المستكبر الذي يأنف من أن يتعلم, والمستحي هو الذي يكون عنده ضعف وخور فلا يسأل فلا يحصل الفائدة بعدم سؤاله أو بسبب عدم سؤاله.
لكن ليست عبارة إن الله لا يستحي من الحق أولى من قولنا لا حياء في الدين؟ حياء خير كله والدين مبني على الحياء.
لا بس كان لا حياء, لا حياء في الدين يعني أن الإنسان ما يستحي أن يسأل عن أمور الدين, يعني المقصود الدين كله الحياة شعبة من الإيمان, لكن لا حياء يمنع من السؤال عن أمور الدين, لأن الحياء الذي يمنع عن أمور الدين هذا ضعف وخور وليس يعني صفة محمودة, يعني لا حياء يمنع, والمقصود به الحياء الذي هو ضعف وخور.
يقول بعض العلماء يصوبون هذه العبارة فيقولون لا حياء في تعلم الدين.
لا حياء في تعلم الدين ولا حياء في السؤال عن الدين, كل ذلك الإنسان يعني لا كما الكلمة المثولة لا يناله مستحي ولا مستكبر. معلوم الإنسان قد يستحي أنه يعني يصير ضعف فلا يجالس الناس ولا يخالط الناس ولا يتصل بأهل العلم بسبب الضعف والخوف, وأيضا قد يمنعه يكون عنده يعني حياء مذموم يحول بينه وبين السؤال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس, وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة, وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
أورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب الرجل يستدفئ بالمرأة إذا اغتسل
بعد الغسل
من الجنابة بعدما يغتسل يستدفئ بها, يعني معناه أنه يلتصق بها ويكون هو يعني عنده هذا البلل والرطوبة والبرودة وهي ما حصل منها اغتسال وفي مكان دافئ، فجسمها دافئ ومع يعني حرارة، حرارة الجسم لأنه لم يصلها ماء بارد، فعندما يغتسل يأتي يستجري بها بمعنى أنه يلتصق بها فيكون تكون له مثل اللباس أو مثل الغطاء الذي يستجرئ به الإنسان أو يحصل الإنسان منه الدفء. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنه ربما كان يغتسل من الجنابة فيأتي إليها ويعني يستجرئ بها فتضمه إليها، يعني فتضمه يعني حتى يعني يكون هناك الالتصاق الذي يكون من وراء الدفء. والحديث في إسناده رجل ضعيف ولكن معناه صحيح، إذا حصل أن الرجل فعل هذا الفعل فإنه ليس هناك مانع يمنع منه، لكن لا يقال أن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث في ذلك ضعيف. وقول كرمي رحمه الله إسناده ليس به بأس يعني فيه رجل ضعيف يعني لا يحتج به، لا يحتج به، ولكن من حيث كون ما تضمنه من الاستدفاء أنه سائغ وأنه جائز لأنه ليس هناك شيء يمنع منه لا شك في ذلك. ولهذا جاء عن كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنهم لا يرون بأسا في أن يستدفع الرجل بالمرأة بعد اغتساله، لكن كون في سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث ليس بثابت. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حريث،
عن حريث وهو ضعيف، حريث بن
أبي مطر الفزاري
بن أبي مطر،
نعم
ضعيف أخرج حديثه
البخاري تعليقا الترمذي وابن ماجه،
البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه.
عن الشعبي،
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسروق،
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس.
نعم إسناده فيه بأس.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
يعني أن ذلك جائز لأنه ليس هناك شيء يمنع منه، لكن لا يقال أنه سنة.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم.
ثم رد أبو عيسى باب التيمم للجنب
إذا لم يجد الماء،
إذا لم يجد الماء يعني أن الجنب مثل غير الجنب من يحتاج إلى رفع الحجر الأصغر، فإنه كل منهما إذا كان الماء موجودا فليس أمامه إلا استعماله، إلا إذا كان يعني استعماله يشق عليه وأنه يلحق به ضرر فينتقل للتيمم، وإلا فإنه إذا وجد الماء فإنه لا يصار إلى التيمم، وإذا فقد الماء صير إلى التيمم، وكذلك إذا كان موجودا ولكن يحصل باستعماله مضرة فإنه يصار إلى التيمم. وهذا يكون في رفع الحدث الأكبر ويكون في رفع الحدث الأصغر، لأن رفع الحدث الأصغر والأكبر كل منهما يكون بالتيمم كما يكون بالماء، والتيمم يصار إليه عند عدمه أو عند وجوده مع القدرة على استعماله للضرر الكبير الذي يلحق من وراء استعماله. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وفي لفظ محمود بن غيلان بدل طهور وضوء، يعني أنه يعني يقوم مقام الوضوء أو أنه يحل محل الوضوء أو أنه بمعنى الوضوء، فهذا طهارة وهذا طهارة، إلا أن إحداهما بدل عن, 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 عن الأخرى. فالأصل هو الوضوء واستعمال الماء والاغتسال بالماء، وإذا لم يوجد الماء للاغتسال وللوضوء أو وجد ولكنه يحصل بسببه مشقة فإنه يصار إلى التيمم. وقوله إن لم يجد الماء 10 سنين يعني ولو طالت المدة، فالمقصود من ذلك التطويل وبيان طول المدة، وليس المقصود من ذلك التحديد، فإن المقصود يعني بيان المبالغة يعني في الكثرة، وأنه ولو طالت المدة فإذا وجد الماء فلمس بشرته، الإنسان يعني يغتسل إذا وجد الماء فإنه يغتسل يعني مع بعد طول هذه المدة، ولو طالت هذه المدة أو قصرت فإنه بعد ذلك يعني يغتسل. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
ومحمود بن غيلان.
ومحمود بن غيلان ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد الزبيري.
عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ذكر أنه قد يخطئ في حديث الثوري وهو يروي عن سفيان.
نعم.
عن سفيان.
عن سفيان هو شو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والحذاء لقب ومتبادر للذهن أنه يعني يصنع الأحذية، أنه يصنع الأحذية وليس كذلك، فلم يكن صانع الأحذية. وقيل في سبب تسميته أنه كان يجالس الحذائين فنسب هذه النسبة، وقيل أنه كان يقول للحذاء احذو على كذا، يعني معناه يذكر أو يأتيه أو يعطيه يعني شيئا له رسم معين، بمعنى أنه يعني يضع الحذاء على هذا المقاس وعلى هذا الرسم والمقدار المحدد، فنسب إلى وقيل له الحذاء. وهذا من ألقاب المحدثين، وألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وكثيرا من المحدثين لهم ألقاب مثل الأعرج وأبو الزناد، يعني أبو الزناد أيضا لقب، مثل الأعمش. نعم.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن وجدان.
عن عمرو بن وجدان قال الحافظ أنه لا يعرف حاله، وقد وثقه ابن حبان وحسن حديثه الترمذي.
أخرج له
أصحاب
السنن.
أصحاب السنن.
نعم.
أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال إن الصعيد.
الصعيد قيل هو التراب وقيل هو وجه الأرض، ولا شك أن وجه الأرض هو الذي يتطهر به وهو الذي يتيمم به ويستعمل في التيمم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني جاء عنه أن أيما أدرك الصلاة فعنده طهوره، أيما رجل أدرك الصلاة يعني فعنده طهوره، يعني يتيمم عنده الأرض يتيمم عليها إذا لم يجد الماء. ولا يتقيد بالتراب ولا يختص بالتراب، وإن كان جاء في بعض الروايات ذكر التربة وتربتها طهورا، ولا يعني ذلك أنه يقتصر عليه، لأن الإنسان قد يكون في مكان ما في تراب, قد يكون في مكان ما في تراب, والله عز وجل شرع للناس أنهم إذا لم يجد الماء فإنهم يتيممون الأرض, لأنها بدلا عن تيمها بدلا عن الماء, فلا يختص ذلك بالتراب. وما جاء من ذكر التراب من قبيل إفراد بعض أفراد العام بحكم العام, وهو لا يخصص العام.
وإن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد ذلك فليمسه بشرته فإن ذلك خير.
فإن ذلك خير يعني من الخير أو من جملة ما هو خير.
هذا الأخ فهمها على أنه مستحب, حيث يقول إذا لم يتمكن الجرم من الاغتسال بالماء وتيمم فهل يجب عليه الاغتسال بالماء إن تمكن منه أم يستحب له, لأن قوله فإن ذلك خير يدل على الاستحباب.
أنا قال فليمسه بشرته, فليمسه بشرته يعني بعد هذه المدة التي يعني جسمه ما جاء ماء ويمكن مدة طويلة ثم يجد الماء فعليه أن يغتسل.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا, هو
عبد الله بن عمرو,
عبد الله بن عمرو العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعمران بن حصين,
عمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن جدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه.
وهذه طريقة أخرى, وقيل أن هذا المبهم هو نفس المعين, لأن يعني ابن بجدان هو من بني عامر.
أيوب,
أيوب بن أبي تيمية السخفياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا,
يعني أنه يرتفع الحدث الأكبر بالتيمم كما يرتفع الحدث الأصغر, فجاء في القرآن يعني ذلك أيضا. أو لامستم النساء فإن المقصود به الجنابة, فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, أو لامستم النساء هو المقصود به الجناب, فهو حكم ثابت في القرآن وثابت في السنة.
ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء, ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء.
يعني جاء عن مسعود أنه كان لا يرى هذا, وجاء عنه الرجوع وأنه قال يتيمم إذا لم يجد الماء.
وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أحسن الله إليك, هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للعبادة؟
هو رافع للحدث, هو رافع للحدث, هو مثل هو بدلا عن أصل هو يقوم مقامه.
وهذا يقول قمت من النوم وأنا جنب ولكن لم أجد الماء والماء يأتي بعد خروج الوقت, فماذا أفعل, أنتظر أم أتيمم وأصلي؟
لا يتيمم ويصلي ما دام يعني الوقت الذي يعني يتجه فيه الصلاة لم يجد الماء وإنما يحصله بعد ما يخرج الوقت فإنه يتيمم.
وهذا يقول من كان جنبا وعنده ماء يكفيه للوضوء فقط فهل يتيمم لرفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ؟ وكذلك من عجز عن استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء هل يجمع بين الوضوء على الأعضاء الأخرى ويتيمم للباقي؟
سبق أن عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بالوضوء أن الإنسان إذا صار عنده من الماء ما يكفي لبعض أعضائه أنه يستعمله ويتيمم للباقي, وكذلك هنا إذا كان عنده شيء يكفي للوضوء يتوضأ الذي هو بعض الاغتسال أو جزء من الاغتسال ويتيمم للباقي.
يقول إذا لم أجد إلا ماء زمزم فهل أغتسل به؟
نعم يغتسل. أقول يغتسل به، وماء زمزم يستعمل كما يستعمل غيره.
إذا تيمم الإنسان ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد
الماء، وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الماء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى به لما دفع من عرفة ثم نزل ويعني قضى حاجته وأتي بماء فيعني استعمله، كان من ماء زمزم.
يقول من تيمم ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء فهل يقطع صلاته ويتوضأ أو يغتسل أم يستمر في صلاته؟
والله في هذا خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من قال أنه يقطع صلاته لأنه وجد الماء، ويعني ومنهم من قال أنه يستمر، أنه يستمر، والذي يظهر أنه يقطع صلاته، يقطع صلاته ويعني يتوضأ لأنه ما يعني ما حصل منه يعني الفراغ منها وإكمالها، وإنما لا يزال وقد وجد الماء فينتقل إليه.
يقول عندما يجد الجنب الماء هل يكفيه الوضوء أم عليه الاغتسال؟
الاغتسال الوضوء مع الاغتسال هو الأكمل كما عرفنا، وإن اغتسل بدون وضوء ونوى رفع الحدثين حصل هذا وهذا كما عرفنا هذا حين مرة.
هل يشترط التيمم لكل صلاة ولا يبطل التيمم إذا وجد الماء؟
إذا حصل التيمم وكان الإنسان تيمم فإنه يعني مثل كما قلنا رافع للحدث ويقوم مقام الماء، ومعنى ذلك أنه إذا لم يحصل منه إحداث بعد هذا التيمم فإنه يمكن أن يصلي فيه عدة صلوات كما أنه يصلي بالوضوء عدة صلوات، وإذا حصل منه الإحداث فإن تيممه انتهى، كما أنه لو حصل منه الحدث أو الإحداث وهو قد توضأ فإن وضوءه انتهى.
يقول إذا لم يجد الماء إلا ببيع فهل عليه أن يشتريه حتى يغتسل به؟
نعم، إذا كان يعني بثمن ليس بباهظ ولا يشق عليه فإنه يشتريه.
عدد من الأسئلة، الجنب يتيمم مرة واحدة أم مرتين للحدث الأكبر والأصغر؟
مرة واحدة، لأنه يعني يتيمم إذا أراد يعني للحدث الأصغر يتيمم، وإذا كان جنبا وإذا كان جنبا فإنه يتيمم لرفع هذا وهذا مثل ما كان يغتسل لرفع هذا وهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
ثم رد أبو عيسى باب في المستحاضة، والمستحاضة هي التي يسيل منها الدم باستمرار، وهو ليس بدم حيض لأن الحيض له فترة معينة ولا يستمر، وأما الاستحاضة فهي استمرار، وهو يعني مرض يصيب النساء أو يصيب بعض النساء، ولا يمنع من الصلاة والصيام والجماع يعني في غير مدة الحيض، لأن مدة الحيض تكون ضمن يعني هذه الأوقات المستمرة التي يسيل فيها الدم، فيكون له علامة يعني بسوء سواده أو سوء يعني خبث رائحته، رائحة خبيثة، يعني فالاستحاضة سيئة عن الدم من فرج المرأة باستمرار، ولهذا ليس بحيض لأن الحيض لا يستمر وإنما يأتي يعني بعض الوقت، وغالبا ما يكون الحيض يعني قليلا والطهر كثيرا، الطهر يكون كثيرا الطهر يكون كثيرا والحيض يكون مدة قليلة، والاستحاضة هي استمرار الدم مع المرأة. فأما عائشة رضي الله عنها تقول إن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر، إنني استحاض فلا أطهر، يعني فلا ينقطع عنها الدم، يعني المقصود بالطهارة هنا انقطاع الدم، والمرأة يعني إذا جاءها الحيض إذا طهرت تغتسل، إذا طهرت يعني انقطع عنها الدم، حصل الطهر الذي انقطع الدم. ولقبوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني انقطع عنها الحيض، تطهرن اغتسلن، إنني استحاض فلا أطهر يعني فلا ينقطع عني الدم، أفأدع الصلاة يعني هذه المدة كما تدع الحائض، أي كما تدع الحائض الصلاة، لأن حكم الحائض معروف أنها تدع الصلاة لا تصلي وهي حائض. قال أفدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت
الحيضة فدع الصلاة.
فإذا أقبلت الحيضة على المرأة المستحاضة لأنها يحصل لها حيض، ويكون ذلك في بعض الأوقات كما يكون النساء التي ليس عندهن الاستحاضة يحصل لهن الحيض، فأيضا المستحاضة يحصل لها الحيض. فإذا أقبلت الحيضة وذلك بكونها تعرفها، إما بكونها يعني تعرف تميز يعني دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك لكونه يختلف في الصفات عند الاستحاضة، وذلك لسواده ولسوء رائحته، فإذا أقبلت الحيضة فامتنعي
فدع
الصلاة، يعني أنك تمسكين عن الصلاة يعني هذه المدة التي هي مدة الحيض. فإذا أجبرت يعني معناه يعني مضى يعني هذا الدم أو مدة هذا الدم الأسود الذي هو سيء الرائحة، فاغسلي عنك الدم يعني اغتسال من الحيض، اغسلي عنك الدم
فاغسلي عنك الدم وصلي
يعني أنها تغتسل لأنها انتهى الحيض، والغسل من الحيض يعني متعين، وقد عرفت عادتها بمجيء ذلك الدم الذي يختلف في لونه ورائحته، فعندما يأتي أوله تمسك عن الصلاة، وإذا جاء آخره وانقطع ذلك الدم الذي رائحته كريهة ولونه أسود فتغتسل وتصلي. فما وراء مدة الحيض هو طهر وإن كانت الدم موجود باستمرار، هذا مثل ما سلس البول باستمرار، من به سلس المول باستمرار، الاستحاضة من جنس من هذا القبيل، لأنها معها يعني هذه النجاسة التي هي الحيض، الدم الذي يخرج من فرجها باستمرار، فمثل الذي يخرج منه البول باستمرار، يعني كل يصلي على حسب حاله، ولكنها هي لها وقت يأتيها فيها الحيض فتمسك عن الصلاة فيها، وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي.
وقال أبو معاوية في حديثه قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت،
وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي إلى أن يأتي الحيضة الثانية، يعني هذه المدة اللي حصل فيها الطهر من بعد انقضاء يعني العادة التي عرفتها وميزتها بلونها ورائحتها، فإنها تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت الذي تعود فيه إلى الجلوس يعني بدون صلاة لوجود الحيض. والوضوء لكل صلاة يعني معناها أنها مثل الذي سرس به سرس البول يتوضأ لكل صلاة.
قال حدثنا هناد عن وكيع وعبده.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال وفي الباب عن أم سلمة.
أم سلمة مر ذكرهم.
قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
إذا جاوزت أقرائها أيام أقرائها أي الحيض الذي ميزته عن الاستحاضة بلونه ورائحته، فإنها إذا جاوزت أيام أقرائها أيام حيضها الذي عرفته بالتميز تغتسل من الحيض وتتوضأ لكل صلاة. وتتوضأ لكل صلاة يعني كالذي به سرس البول، وهو الذي يقولون عنه حدثه دائم. من حدثه دائم يعني معناه أنه مستمر معه الحدث، فإنه يعني يتوضأ لكل صلاة.
هل هناك طريقة أخرى غير التمييز؟
نعم، التمييز هو المعتبر في الأول، يعني إذا وجد الرائحة واللون هو الذي يتميز به عن غيره، وكذلك الأمراض والأعراض التي تحصل للنساء بسبب الحيض. وإذا لم يكن هناك تميز وكانت تعرف لها عادة من أول الشهر أو من آخر الشهر أو وسط الشهر، وأن عادتها 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، فإنها تجلس تلك الأيام من الشهر التي قد اعتادتها. مثلا يأتيها في أول الشهر 5 أيام، فإنها تجلس 5 أيام من أول كل شهر، من أول كل شهر، لأن هذه عادتها التي عرفتها. لكن إذا وجد تمييز للدم وحصوله وبسواده وسوء رائحته فإنه هو المقدم. ولكن إذا لم يحصل شيء من هذا وكان لها عادة معروفة يعني في أول الشهر، فإنها تجلس أيام حيضها وهي مستحاضة طبعا باستمرار. فإذا يعني انقضت المدة فإنها تغتسل، أو انقضت الأيام التي هي أيام حيضها التي كانت زادتها قبل الاستحاضة، فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وهناك يعني أمر ثالث وهو الذي ليس فيه لا هذا ولا هذا، وقد سيأتي فيه الحديث، أنها يعني تجلس يعني 6 أيام أو 7 أيام على حسب يعني مثيلاتها ومن هي من أبناء جنسها أو من أقاربها التي حيضهن إما 6 وإما 7، فتتحرى وتجلس 6 أيام من
أو سبعة أيام، وإذا فرغت أو انتهت هذه المدة فإنها تكون طهرت من الحيض وبقيت في الاستحاضة، فتصلي 24 إذا كان جلوسها 6 أو 27 إذا كان جلوسها 7.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي.
ثم أورد هذه الترجمة: باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وأورد في ذلك حديث
جد عدي
بن ثابت، وهو صحابي لا يعرف اسمه، ونعلم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، وإنما الجهالة تؤثر في غير الصحابة، والصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم.
قال أنه صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها.
أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، وذلك يعني إن عرفته بتمييز أو عرفته في وقتها من الشهر أو زمانها من الشهر، تجلس أيام أقرائها. وهنا القرب من الحيض والقرب من الأضداد يطلق على الطهر وعلى الحيض، ولكنه هنا يراد به الحيض، يراد به أحد المعنيين اللي هو الحيض. قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، أيام أقرائها،
أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة.
ثم تغتسل يعني من الجن من الحيض، تغتسل عن الحيض وتتوضأ لكل صلاة، يعني لأن هذا حدث دائم، والحدث الدائم لا بد فيه من وضوء عند كل صلاة.
وتصوم وتصلي
ويجامعها زوجها، لأن لها أحكام الطاهرات، يعني ما زاد عن مدة الحيض الذي عرف بالتمييز أو بالأيام أو بالأيام التي تقدرها وتجلسها، يعني كما سيأتي في الحديث، لكن إذا لم تعرف لا أيام من أول الشهر من الشهر ولا تمييز، فإنها تتحين أو يعني تجلس يعني 6 أيام أو 7 أيام ولا تعتبرها يعني هي عادتها، وما زاد على ذلك فهو طهر، فما كان وراء العادة الذي هو الحيض فإنه يكون فيه الصلاة، ولكن يتوضأ لكل صلاة، ويكون فيه الصيام، ويكون فيه الجماع، وكل الأمور التي يستباح منها الطاهرات يستباح منها.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صديق يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي اليقظان
وهو
عثمان بن عمير ضعيف اختلط،
عثمان بن عمير ضعيف وقد اختلط، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عدي بن ثابت
وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه ثابت
مجهول الحال،
أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده
رضي الله عنه وهو غير معروف اسمه، أخرج حديثه
قيل دينار ولا يصح، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث إسناده والد عدي الذي هو مجهول، وفيه أبو اليقظان الذي هو ضعيف، ولكن الحديث الذي قبله شاهد له.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه، قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبو اليقظان.
علي بن حجر هو السعدي ثقة، حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان.
طبعا كما هو معلوم الحديث معلول ولكنه ثابت ولكنه متن صحيح لوجود الشواهد ومنها الحديث الذي قبله.
قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: علي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد علي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به.
ومحمد هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث وحديث عند الترمذي وعند النسائي كما ذكر ابن السني.
يحيى بن معين،
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها.
يعني أن الوضوء متعين، وأما الغسل فإنه مستحب كونها تغتسل لكل صلاة، يعني هو الأولى. وإن جمعت بين الصلاتين لأن المستحاضة تجمع بين الصلاتين، وهذا الدليل على جواز الجمع بسبب المرض، الجمع بين الصلاتين بسبب المرض دليله جمع المستحاضة أو ثبوت الجمع في حق المستحاضة. وإن يعني جمع وإن اغتسلت وجمعت بين الصلاتين فذلك يعني طيب ومستحب. الحاصل أن الاغتسال ليس بلازم لكل صلاة، ولكنه لازم عند انتهاء العادة، عند انتهاء العادة هذا لازم ومتعين، ولكن والوضوء لازم لكل عند كل صلاة، وأما الاغتسال ليس بلازم ولكنه مستحب.
يقول فضيلة الشيخ: عندما ترجع لعادة مثيلاتها إذا لم تميز ولم تعرف عادتها، فمن أي مدة تبدأ بحسابها؟
هذا تقدر تختار لها أيام ثم تستمر عليها كما سيأتي الحديث الحديث سيأتي.
هل للمستحاضة أن تقرأ القرآن؟
نعم، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ. كل ما يعني يباح للطاهرات يباح للطاهرات يباح لها.
إذا كانت تتوضأ لكل صلاة فهل تتوضأ لكل عبادة مما شرط لها الوضوء كمس المصحف؟
لا، إذا توضأت للصلاة فلا تقرأ في المصحف، وإذا كانت يعني أرادة هذا مثل الطاهرات إذا كانت يعني عليها حدث فإنها تتوضأ، وهذه تتوضأ أيضا.
يقول: ما معنى قوله فلم يعبأ به؟
يعني لم يلتفت إليه أو لم يعتبره.
استمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قال: فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي، كما تحيض النساء وكما يطهرن. لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قضيت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. باقي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول: إذا اختارت المستحاضة لها أياما تجلسها، فهل يكون لها أن تغيرها لضرورة كحج أو غير ذلك؟
هو الذي يبدو من الحديث أنها تختار أيام وتستقر عليها، ولكن طبعا هي غير معلومة، وإنما هو يعني أقول هي غير معلومة بالتحديد هذه الأيام، ولكن يعني المناسب لها عندما تختار أن تختار يعني شيء لا يتعارض مع ما يعني ما تحتاج إليه فيما يتعلق بالحج، وإن غيرتها يبدو أنه لا بأس بذلك، لأن هذا شيء ما هو يعني معين بالتحديد. نعم، هذا هو المقصود العدد، وطبعا الوقت لازم تختار له وقت. لا، فتلتها من ناحية السبع أو الست، فتلتها السبع أو الست، وأما أني سكنها يوم تفاوتنا في أول الشهر وصف الشهر آخر الشهر ليس لها، لكن الغالب ست أو سبع، يعني نفلتها في ست أو سبع، ليس في الأيام أو في أول الشهر آخر الشهر، لأن النساء يعني في البيت الواحد، واحد يكون في أول الشهر والثاني في وسط الشهر والثاني في آخر الشهر.
لو اشتغل
دي
اختارت ست، لكن من أين تبدأ؟
تختار لها، اختارت ست في وقت معين تستمر عليه، في وقت معين من الشهر تستمر عليه.
من عندها خلي مثلا اول الشهر،
اول الشهر اول الشهر او اخر الشهر.
يقول فضيلة الشيخ: احدى رجلي ممتورة من تحت الركبة، وعندي رجل اصطناعية البس الجورب وفوقه نعل، ما حكم ذلك في الاحرام؟
هذا ما له دخل، اقول يعني هذه النعل التي هذه الرجل التي يعني ليست حقيقية ما في بها استعمل لها ما شئت، لأن هذه ليست لها أحكام الرجل، لأن الرجل لها غسل وهذه ما لها غسل، أقول هذه ليست لها غسل في الطهارة، وليس لها يعني كذلك في التيمم يعني لا تعامل معاملة الرجل الصحيحة. فكونه يعني يجعل فيها نعل ويجعل فيها يغطيها يعني هو ما غطى رجل, غطى يعني شيء وضع حتى يعني يكون به الاستناد والتوازن.
يقول: من انتقض وضوءه وهو في الشوط الثالث من الطواف هل يتوضأ ويعيد الطواف يستأنف أم يتم؟
لا يتوضأ ويستأنف, يتوضأ ويستأنف لأن هذا مثل الصلاة.
يقول: شخص سوف يحرم في 30 من شهر شعبان, هل يجوز له أن يؤخر باقي مناسك العمرة حتى يدخل في عموم الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة أم يجب؟
الذي يبدو أن الإحرام أن العمرة في رمضان كلها من أولها إلى آخرها إحرامها وطوافها وسعيها, ما يكون بس مجرد يعني التنفيذ الذي هو طواف السعي والإحرام يكون في شوال شعبان, يعني العمرة اللي في رمضان من بدايتها إلى نهايتها في رمضان.
يقول: حفظك الله, بأنه مبتلى في نفسه وبدنه ويريد الاستشفاء بماء زمزم, وسؤاله: هل فضل ماء زمزم خاص بوجوده في مكة؟
لا, أقول ليس خاص, يمكن أن يستعمله في غير مكة, يستعمله ويسأل الله عز وجل أن يشفيه ويستشفي به ولو كان في أي مكان لأنه هو ماء زمزم.
ويقول: إذا أردت الاستشفاء فكيف تكون طريقة العمل بحديث ماء زمزم لما شرب له؟
يعني كونك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك يعني ما تريد, يعني مرض معين تريد الله يشفيك منه.
وهل يستشرع الرقية به بالقراءة فيه ثم العلاج؟
الرقية في الماء سائغة, وماء زمزم لا شك أنه له ميزة وله فضل وله وهما مبارك, فالرقية في الماء سائغة سواء كان ماء زمزم أو غيره.
فضيلة الشيخ, في بلدي تجبر الحكومة جميع العمال والموظفين بالتأمين الصحي, وأنا سمعت أنه لا يجوز, فما حكم استعمال هذا التأمين والاستفادة منه في مثل بعض العمليات الجراحية التي لا يستطيع كل واحد أن يدفع ثمنها؟
إذا كان الحكومة فرضت شيئا من هذا أنت لا تستطيع أن تخالف الحكومة, لأن الراتب يعني عندهم وهم يستطيعون منه, أو يعني يلزمون الشخص بأن يدفع. فالحكومة إذا أمرت بشيء فإنه يسمع لها ويطاع, وإن كان حقا فهو على بابه, وإن كان ليس على حق فالإنسان يقدم على ذلك للضرورة التي دفعته إلى ذلك, وهو أنه لا يجد بدا يعني من ذلك لإلزام الحكومة به.
يقول: صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود, فصلاتي صحيحة؟
إيش؟
صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود, فهل صلاتي صحيحة؟
إيه, إذا كنت يعني سجدت يعني كبرت بعد ما وصلت صلاتي صحيحة.
يقول: سجدت بعد السجود, بعد ما سجدت كبر
وهو في السجود.
إيه,
في عندما وصل السجود ووصل الأرض سجد
كبر.
نعم كبر, يعني إذا كان يعني معناه أن السجود التكبير ما حصل منه يعني في الأثناء, وإنما حصل له عندما وصل الأرض. أما إذا كان التكبير ما حصل إلا في أثناء السجود هذا ليس هذا محله. فإذا كان منفردا يسجد السهو.
يقول: هل يجوز الذهاب إلى مكة في آخر أيام شعبان لعمل عمرة شعبان, ثم إذا دخل رمضان أعمل عمرة رمضان, لكن من أين أحرم لعمرة رمضان علما بأني من خارج المملكة؟
الإحرام يكون من المواقيت, فإذا اعتمرت في شعبان وتيسر لك أنك تأتي إلى المدينة مرة ثانية في رمضان أحرم, اعتمر من المدينة.
جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.